أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. مؤسسة طيبة للإنتاج والتوزيع بالرياض تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
تلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، صراع دائم بين الحق والباطل، وقد ينتصر الباطل في بعض هذه الجولات، ولكن النصر في النهاية للحق وأهله. فمع إحدى جولات الحق في صراعه الدائم مع الباطل نعيش أحداث هذه المعركة.
الزمان العام 13 للهجرة.
المكان
أحد بلاد الشام.
الموقع
معسكر المسلمين.
الجيش الإسلامي المجاهد بين رافع وساجد وقائم يدعو الله ويتضرع إليه.
اللهم هذه جيوش الروم الكافرة بخيلها وخيلائها جاءت تصد الناس عن دينك وتذل عبادك المؤمنين، فدلل اللهم أقدامهم وانصرنا عليهم، وارفع اللهم راية التوحيد وارزقنا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لنا وعدك، اللهم أيدنا بنصرك، اللهم امنحنا أكتافهم، اللهم امنحنا أكتافهم، اللهم امنحنا أكتافهم، اللهم امنحنا أكتافهم.
وفي معسكر الروم
يقف برأس عظيم الروم ليقول: يا زعماء الروم، لقد جمعتكم في هذا المكان حتى تتعرفوا على آخر الأخبار ونتشاور في الأمر. قال أحدهم: هات ما عندك يا عظيم الروم. قال: ماذا ترون في أمر قتال المسلمين؟ هل نقاتلهم أم نركن بالهدنة؟ ما لي أراكم لا تتكلمون؟ أما أنا فأرى ألا تقاتلوهم، لقد ازدادوا شراسة في القتال ولا أدري لماذا. قال أحدهم: أيها القائد، هل ما زلت تجهل السبب؟ إن دينهم جعلهم أناسا غير البشر.
نعم نعم، إنهم يقبلون على المعارك كالذي يقبل على عرس.
يقال إن خالدا قائد المسلمين في يده سيف نزل من السماء لا يقاتل به قوما إلا قهرهم.
بهذه الروح المخطمة تقاتل الروم؟ إذن فهي الهزيمة.
قال بعضهم: كلا أيها القائد، إن الروم هم أبطال المعارك، وعند النزال يعرف الرجال.
وقال بعضهم الآخر: إذن لا بد من سحقهم، لا بد من الدفاع عن نجد روما، لا بد من قتلهم عن آخرهم. لا بد. وفجأة جاء رجل منهم صارخا فزعا ليقول:
وهزم الأحزاب وحده.
أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المحمدية بأمور لم تكن لأمة غيرها، وخصها بخصائص ليست لأمة دونها، فهي خير أمة أخرجت للناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
ومن خصائص هذه الأمة أنها أمة مرحومة وأمة معصومة، وأنها أيضا أمة داعية وأمة باقية، باقية خالدة، لأنها الأمة المجاهدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
لقد امتثل النبي الكريم للأمر وقاتل طوائف الكفر، قاتل مشركي العرب عبدة الأصنام والأوثان، وأجل اليهود أهل الحقد والبهتان، وواجه النصارى عبدة الصلبان، ولم يلحق بالرفيق الأعلى حتى طهر جزيرة العرب من أدران الشرك العربي وأوزار الكفر اليهودي والصليبي.
وقال صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع فيها دينان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد أقام النبي القائد والرسول المجاهد عليه صلوات الله وسلامه، أقام للإسلام صرحا شامخا بإدخال جزيرة العرب كلها في الإسلام عبر مسيرة جهاد وفداء. تلك الجزيرة التي أصبحت قاعدة انطلاق للإسلام منذ ذلك التاريخ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبقيت أمة الإسلام بأمر الله خالدة، لأنها كانت وستظل أمة مجاهدة، فهذا قدرها، وقدرها أن تزود عن دين الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
ولئن بدت لبعض الأعين سحابات سود قد خيمت فوق رأس الأمة حينا من الدهر ليعلمن الراؤون أنها سحابات صيف لا تلبث أن تنقشع وينجلي سوادها عن نور صافى ويقظة باهرة طالما عودت أمتنا التاريخ عليها فهي أمة الحق والنور. وكيف يموت الحق أو يخبو النور؟ نعم لن تموت هذه الأمة أو يخبو نورها بإذن الله.
لن تموت أمة أنجبت الصديق وخالدا.
لن تموت أمة فيها سعد وطارق.
لن تموت أمة عمر وقطز وصلاح الدين.
لن تموت أمة بدر والقادسية وحطين.
لن تموت أمة خيبر وتبوك.
لن تموت الأمة المنتصرة في معركة يرموك.
كانت دولة الروم الدولة الكبرى في قوتها في العالم كله، توازيها دولة الفرس في سعة الملك وقوة السلطان وازدهار الحضارة.
ودولة الروم كانت قسمين، الدولة البيزنطية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية، والدولة البيزنطية الغربية وعاصمتها روما.
وقد تولى الحكم هرقل الذي توج ملكا عام 610 للميلاد، وكان تحت كنفه الشام والعرب من قبائل لخ وجذام وبني ثغلب وإياد وبني بكر وبني عدوة وبني عدوان.
تلك القبائل التي طالما أعطت ولاءها للروم واستظلت بحمايتهم وحاربت تحت رايتهم حتى ولو كانت الحرب ضد عرب مثلهم.
وهكذا كان حال أكثر عرب العراق الذين والوا المجوس الفرس، فكثيرا ما كان النزاع يحصل بين عرب العراق وعرب الشام لحساب الفرس أو الروم.
فلما جاء الإسلام غدا العرب يستمدون العزة من دين الله الذي شرفوا بحمله إلى الناس.
وبالدعوة والجهاد دخل عرب الجزيرة في الإسلام، وتطلع الدين الجديد إلى النفاذ وراء الحدود ليصل إلى عرب الشام وعرب العراق ثم إلى بقية شعوب الأرض لاستنقاذها من ظلمات الكفر وغياهب الجاهلية.
ولكن القوى العظمى في ذلك الوقت لم يكن من اليسير عليها التفريط في زعامتها واستغلالها لخيرات الأمم المستضعفة.
وكان لابد للدين الجديد أن يزيل العقبات ويزيح السدود المانعة من وصول دعوة الحق إلى العالمين، وكان الرومان أحد هذه السدود المانعة.
وكان على المسلمين أن يحشدوا الهمم ويستجمعوا الطاقات لنزال هذه القوة العافية.
وقد بدأت مناوشات المسلمين مع الروم في أواخر عهد النبوة عندما قتل عامل بصرى مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدم ليوصل إليه دعوة الإسلام، فكان من المحتم تسيير جيش إلى هذا الوالي الأحمق لتأديبه على خروجه على الأعراف التي اصطلح الناس عليها في كل الأعصار والأمصار، ومنها أن الرسل لا تقتل، وليعرف أن أحوال هذه الأمة قد تبدلت وأن الله تعالى كساها عزة وشرفا بالهدى ودين الحق الذي بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم.
تجهز المسلمون في جيش بلغت عدته 3000، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم قادة الجيش، فجعل الأمير زيد بن حارثة وقال له: إن أصبت فجعفر بن أبي طالب. فإن أصيب فعبد الله بن رواحة.
وانطلق الجيش إلى مشارف الشام، إلا أن أخباره سبقت إلى الروم مع كثير من التهويل والمبالغة، مما جعل الروم يجيشون الجيوش ويكثفون عددها استعدادا للقاء الجيش الإسلامي القادم من المدينة.
ووصل المسلمون إلى بلدة معان، وفوجئوا بمئة ألف من الروم يساندهم مئة ألف من نصارى العرب، قد أخذوا جميعا الأهبة وأعدوا العدة لمواجهة جيش لا يتعدى 3000 رجل. وبعد تشاور وتحاور قرر المسلمون المضي، فكانت غزوة مؤتة.
يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيدها ضرابها، علي إلا قيدها ضرابها.
دارت المعركة غير متكافئة ببسالة نادرة من أبطال الإسلام أمام ضراوة جحافل الروم التي تربو على 70 ضعفا.
قاتل زيد جعفر بن أبي طالب، فأقبل على الروم يجالدهم وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها.
وأصيب جعفر رضي الله عنه بعد أن أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنها بعضديه حتى قتل، وكان إذ ذاك في 33 من عمره. ثم استلم الراية منه عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فاعتراه بعض التردد بعدما رأى مصير سابقيه من القادة، فأنشأ يخاطب نفسه المترددة: يا نفسي إلا تقتلي تموتي، يا نفسي إلا تقتلي تموتي.
أقسمت يا نفسي لتنبئنا لا تنزلن أولى مكرمنا، قد أجلب الناس وتكرمنا، لني أرى في أكرم من جنة، لني أرى في أكرم من جنة، يا نفس إلا تبتلي تموتي، هذا طلب الموت قد صنيعي، وما تمنيت فقد رضيتي، وما تمنيت فقد رضيتي، إن تفعلي فعله ما مريتي، إن تفعلي فعله ما مريتي.
ثم قتل عبد الله بن رواحة، وآلت الراية إلى خالد بن الوليد، فشرع يقاتل باذلا الحيلة للخلوص بالجيش من هذا المأزق غير المتوقع. واندقت منه يوم ذاك 9 أسيار، ولم يثبت في يده إلا سيف يماني.
واكتفى خالد بانسحاب آمن استنقذ به أرواح المسلمين بعد أن ناوش الرومان وألحق بهم خسائر فادحة دون أن يعرض كتلة الجيش للالتحام بهم.
وأفلحت فرصته في إنقاذ سمعة المسلمين في أول معركة مع هذه الدولة الكبرى، وقد سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرار، وأطلق على خالد لقب سيف الله.
مرت سنوات بعد مؤتة، فتح الله عز وجل فيها مكة لرسوله فتحا مبينا، ووقعت بعدها غزوة حنين، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من أصحابه إلى المدينة بعد حصار الطائف ودخولها في الإسلام.
وبعد عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان لابد من موقف آخر مع النصرانية في الشام، ذلك أنه لا تقبل مساومة في ترك رجال الدعوة أحرارا يبلغون رسالات الله إلى الناس، فإن قبلوها وإلا تركوها ولم يحاربوها كما فعل نصارى العرب وأشياعهم الرومان.
وفي الوقت نفسه رأى الروم أن يعيدوا الكرة فيضربوا الإسلام في شمالي الجزيرة العربية لينحسر بعدها مده، فتقصر يده أن تمتد لاستنقاذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وبادر الروم بالمسارعة إلى أخذ الزمام، وأعدوا للأمر عدة جديدة شديدة.
التقطت الآذان في المدينة أنباء الإعداد الصليبي الحاقد الذي يريد هدم الإسلام وإحلال التثليث مكان التوحيد، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بدا من استعجال همم المسلمين لفداء الدين والزود عنه.
وجاء وقت إعداد الجيش المتوجه إلى تبوك في وقت الحرب وظرف ضيق، ومع ما في ملاقات الروم من خطر، فقد كانت الأيام قيضا والبلاد قحطا والناس ينتظرون الثمار التي حان قطافها ويترقبون مهلة يلتقطون فيها أنفاسهم بعد سلسلة متوالية من الملاحم المضنية. مع كل ذلك كانت الظهور والركاب غير متوافرة، مما رشح هذا الجيش لأن يطلق عليه جيش العسرة.
ومن أجل تلك الظروف العصيبة التي اختنفت إعداد جيش تبوك نزلت سورة التوبة بصفحاتها الطويلة تستنهض الهمم لرد الهجوم الصليبي على الإسلام وإفهام المسلمين مغبة تقصيرهم في آداء هذه الفريضة، وتتنزل آيات براءة حاسمة وحازمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
ومضت سورة التوبة وهي المسماة بالفاضحة، مضت تفضح خبايا المنافقين وتهين طلاب الدعاء الذين أخلدوا إلى الأرض مؤثرين القعود والراحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
ولا عجب أن تكشف صورة التوبة الحديث عن جهاد النصرانية والتصدي لخرافتها، ففي ذلك تحديد لموقف العقيدة الإسلامية من التثليث والصليبية.
فانطلق المسلمون الصادقون استجابة لله ولرسوله، أما الأغنياء فقد أخرجوا ثرواتهم لتجهيز الجيش إعدادا وإمدادا، وكان منهم عثمان بن عفان الذي حاز خصب السبق في ذلك، حتى عجب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أنفق وقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم.
وأما الفقراء فجادوا بما تحت أيديهم حتى قال قائلهم: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عقل.
ومن الصحابة الكرام رضي الله عنهم من عرض نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في مجاهدي جيش العسرة، فاعتذر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلة النفقة وعدم توافر الركائب، فرجعوا حزانا وأعينهم جامعة لتخلفهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
أما المنافقون فقد كان لهم شأن آخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هناك أعظم جرما من تخلفهم عن ركب الفوز وقاتلة الجهاد؟
نعم، لقد قعدت بهم كراهيتهم للحق وأهله عن إزداء أي عون، حتى النفقة والمساعدة لم يقوموا بها.
سبحان الله، فساد في العقيدة ومعه ظلم وبخل، أي أناس هؤلاء؟
إنهم آفة البشر وجرثومة المجتمعات في كل عصر وقت.
استمع إلى قول الله فيهم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
وبلغ المسلمون تبوك فلم يجدوا بها كيدا أو يواجهوا عدوا، ولا بد أن الروم قد آثروا الاختفاء داخل حدودهم على ملاقاة هذه القوة الفتية. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم متنصرة العرب الضاربين في هذه الأنحاء، وكان منهم أبلة وأزرع وتيماء ودومة الجندل، وأيقنت القبائل التي تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه.
وهكذا كان حسام الغزوة مأمونة وعزة للمسلمين، وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم هناك يمد بصره وراء الصحراء يرمق الأرض التي ستكون للإسلام معقلا وحصنا، وطال مكثه 14 يوما حتى إذا لم يجد حركة ولا ريبة قفل عائدا إلى المدينة منصورا عزيزا.
وقوبل جيش العسرة بحفاوة بالغة بعد عودته، إذ كان أكبر جيش يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهة أكبر عدو كشر عن أنيابه للإسلام.
وبعد أن قتل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة طفق يعبئ جيشا آخر يقاتل به الروم الذين تواروا عن أنظار المسلمين في تبوك، هؤلاء الذين أبت كبرياؤهم على الإسلام حتى الحياة، وحملتهم أحفادهم على صد أتباعهم عن الدخول فيه.
أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا، وأمر عليه حبه وابن حبه أسامة بن زيد، وأمره أن يوطئ الخيل تقوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين لإرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الذين أثرت الروم إرادتهم هناك.
وكان أسامة بن زيد إذاك لا يتجاوز 18 من عمره، مما جعل بعض المقالات تتطاول على أهليته لقيادة الجيش.
فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنتقدين فقال: لئن طعنتم في تأمير أسامة لقد طعنتم في تأمير أباه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة وإن ابنه من بعده لخليق بها وإن كان لمن أحب الناس إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولقد ارتكب الروم حماقة أخرى بعد جرأة أشياعهم من نصارى العرب على قتل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ استنسقوا أن يعلن فروة بن عمر الحذافي أحد ولاتهم عن إسلامه، فغضبوا عليه وجردوا حملة جاءت به وألقي في السجن حتى صدر حكم بقتله صلبا، وقد نفذوه وتركوا جسد الرجل مصلوبا على أرض عفراء بفلسطين ليرهب كل من تحدثه نفسه بالدخول في دين الوحدانية.
وانعقد اللواء لأسامة والتف المجاهدون حوله وانتظموا في جيشه، وتحرك الجيش وخرج من المدينة وعسكر بالجر، إلا أن الأنباء قد صارت إلى الجيش بما لا يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مرض واشتد به المرض، وكان على الجيش أن يقيم هناك لينظر ما يقضي به الله، وما لبث خاتم الأنبياء أن لحق بملأ السماء فقد اختار الرفيق الأعلى، وأصاب المسلمين لذلك غم عظيم.
عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد الموت. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل نمعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطالت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟
ثم ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة، وكان أول عمل قام به أن أرسل مناديا ينادي ليتم بعث أسامة، ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجر.
وفي ظروف عصيبة وحقبة لم تتعرض لها الدعوة الإسلامية من قبل، ارتدت معظم قبائل الجزيرة العربية بامتناعها عن أداء الزكاة وإعلانها القتال على ذلك، وأشار الناس على أبي بكر بأن يستفيد من جيش أسامة في قتال المرتدين الذين هددوا الكيان الإسلامي من داخله.
ولكن أبا بكر الذي وقف للمرتدين وقفة في غاية الصلابة أبى إلا أن يقف للروم وقفة أصلا، رغم حاجته إلى الجند ليحموا المدينة، وأنفذ جيش أسامة، وخاصة أن هذا الجيش قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذه. وقال أبو بكر لناصحيه: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباعة قد صفل لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته.
خرج الصديق يشيع الجيش ماشيا وأسامة راكبا، فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن؟ فقال الصديق: والله لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم وقف الصديق يوصي الجيش المقدم على المهمة الخطيرة.
قال: يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعصر تحفظوها علي، لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرا ولا بعيرا إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآلية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواما قد فحصوا أوصاف رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائف فاخطفوهم بالسيف خصخا. اندفعوا باسم الله.
فلما أتم جيش أسامة مهمته وعاد من دون قتال، سير أبو بكر منه سرايا وقطعا إلى بقايا المرتدين. وبعد أن انتهى الصديق من أمر المرتدين وكسر شوكتهم، سير رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد إلى العراق في السنة 13 للهجرة، ثم جهز جيوشا إلى الشام لتدخل جولة أخرى مع الروم. فبعث عمرو بن العاص إلى فلسطين، ووجه يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة إلى البلقاء وإلى الشام. وكان عدد كل لواء من هذه الألوية الأربعة 3000. ثم توالت النجبات، وعين الصديق لكل منهم الولاية التي يتولاها بعد الفتح، فجعل لعمر فلسطين، وليزيد دمشق، ولأبي عبيدة حمص، ولشرحبيل الأردن.
سار الأمراء الأماجد إلى أهدافهم بخطى راسخة، وعكرمة بن أبي جهل يسير رجعا لهم في 6000 مقاتل، فكان مجموع جيش المسلمين 27,000. ووصلت الأنباء إلى الروم فكتبوا إلى هرقل، فجاء من حلب وأعد الجند وجمع العساكر، وأراد أن يفرق قواد المسلمين بعضهم عن بعض ليتسنى له أن يحاربهم متفرقين. لكن عمرو بن العاص تنبه للأمر فأشار على المسلمين بالاجتماع قائلا: إن مثلنا إذا اجتمع لن يغلب من قلة.
وكتب الأمراء إلى أبي بكر يستشيرونه أيضا في الأمر، فأشار عليهم بمثل رأي عمرو، وأمرهم أن يجتمعوا فيكونوا عسكرا واحدا، وكاتبهم قائلا: القوا زحوف المشركين بزحف المسلمين، فانكم اعوان الله، والله ناصر من نصر وخاذل من خذل، ولم يؤتى مثلكم من قله، واذا اوتيتم فانما تؤتون من قبل الذنوب، فاحترسوا من الذنوب.
هل بلغك ما امر به هرقل عظيم الروم؟
نعم، لقد كتب الى الجند بان يجتمعوا قريبا من المسلمين.
صدقت، لقد امره بان ينزلوا موقعا يقال له الواقوسة،
انه قريب من هنا، انه على ضفاف اليرموك.
دعنا نراه.
هيا.
إنه صحيح، صحيح الهم.
صدق والله قول الصحابي الجليل عمرو بن العاص حينما قال: أيها الناس أبشروا، حصرت الروم والله، وقلما جاء المحصور بخير. اللهم انصر جيش المسلمين، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم ثبتهم عند اللقاء.
وأصبح الروم في ميدان فسيح منبطح تحيط به من ثلاث جهات الجبال المرتفعة، ويحيط المسلمون بهم من الجهة الرابعة، وبقي المسلمون أمام الروم ثلاثة أشهر، شهر صفر وشهر ربيع من العام الثالث عشر للهجرة، لا يقدرون على شيء منهم، ولا يتمكنون من الخروج إليهم أو اقتحامهم، ولكن كلما خرج من الروم جماعة أهلكوهم، ولما طال الحصار طلب المسلمون من أبي بكر الإمداد.
وأعلن أبو بكر بما أعدته الروم من استعدادات لطول المعركة وما حشدته من جند كثير، فقال لما بلغه ذلك عن الروم: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وأرسل إلى خالد في العراق بأن يلحق بجند الشام قائلا: سر حتى تأتي دموع المسلمين باليرموك، فإنهم قد شدوا وشدوا.
لبى خالد النداء وسلك أقصر طريق وآمنه، جاء من عين الصمر إلى زومة الجندل، ثم إلى وادي السرحان، ثم توقف وقال: كيف لي بطريق أخرج منها من وراء جمع الروم، فإنها حبستني عن غياث المسلمين؟ فأجابه رجاله: إننا لا نعرف إلا طريقا لا يصلح للجيوش، وإنما يصلح للراكب الفرد، وليس فيه ماء كاف يفي بحاجة جيش عدده 9,000.
ولكن خالدا لم تفت هذه المصاعب في عزيمته الصلبة، فأقبل على أصحابه يبث فيهم شيئا منها، فقال: لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية، والأجر على قدر الحسبة، وأن المسلم لا ينبغي له أن يكترث لشيء يقع فيه مع معونة الله له. وأمرهم أن يستكثروا من حمل الماء في طريقهم.
ماذا أيها الداعي يا إلهي؟ لقد طارت المسافة ولا يظهر دليل على وجود ماء، وأيضا فالحر شديد. الله المستعان. ولكن يا أخي لا تنسى أن الله تعالى لا يتخلى أبدا عن أوليائه ولا يخذلهم.
هذا لا شك فيه.
نعم، ولكن كيف كان الفرج؟
سار الركب المجاهد في رحلة قاسية بعد أن أضمعوا الإبل سمان ثم أوردوها الماء حتى امتلأت، ثم شدوا على مشاتلها لئلا تجترف، وكلما عرضت لهم حاجة إلى الأكل والشرب نحروا من تلك الإبل وأخرجوا منها الماء فشربوا وسقوا خيولهم. وبعد مضي أيام من سير الجيش يصحبه التوجس من قلة الماء إذا هم بشجرة قد قطعت وبقيت منها بقية، فتقدم بعض الجند للحفر في أصلها فوجدوا نبع ماء فشرب الجند وارتوت الخيل وحمد الله تعالى.
ثم تقدم خارج بالجيش حتى وصل إلى قرية يقال لها سوى، فدخلها ثم دخل تدمر وانحدر بعدها إلى أغرعات وأغار على الغساسنة في المنطقة مرج راهب، ثم اتصل بجند الشام المتواجدين قرب بصر الشام يقودهم أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن معاوية، وتقدمهم خالد فاقتحموا بصرى، ثم صاروا جميعا إلى فلسطين مددا لعمرو بن العاص، واكتمل الجمع المبارك عند اليرموك.
ما إن علم هرقل بقدوم خالد بن الوليد حتى جمع أصحابه وقال لهم: أرى من الرأي ألا تقاتلوا هؤلاء القوم وأن تصالحوهم، فوالله لأن تعطوهم نصف ما أخرجته الشام وتأخذوا نصفه، وتقر لكم جبال روم خير لكم من أن يغلبوكم على الشام ويشاركوكم في جبال روم. لقد كان هرقل يعلم بنفسيات جنده المحطمة، وخصوصا بعد أن سرت شائعة بينهم أن خالدا في يده سيف نزل من السماء لا يقاتل به قوما إلا انتصر عليهم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التاريخ مرة أخرى.
ماذا أعاقك؟ ما الخبر؟
رأيت ما فعلت الروم.
وما فعلت؟
قد جعلوا في أحزمة جنودهم رباطا من حديد، وهي سلسلة طويلة تربط الجنود بعضهم مع بعض. لقد فعلوا ذلك حتى يقاتلوا جماعة ولا يفرقوا، فإذا لم يقاتلوا يقتلون.
سبحان الله.
ومع ذلك لا يسكتون، لأنهم يقاتلون من أجل الدنيا، فكيف يخسرون دنياهم من أجل الملوك مع يقينهم بخسارة الآخرة؟
حقا، إن شر الناس من خسر دنياه وآخرته.
وبعد نقاش طويل وبهذه النفسية استجمع الروم إرادتهم وعزموا على دخول المعركة، فهم في عدة وعدد يتضاعف كثيرا عن عدد المسلمين، إذ خرجوا في 40,200,000 منهم 80,000 مقيدون بالسلاسل كي لا يفروا أثناء المعركة، بينما كان المسلمون 36,000 بعدما انضم إليهم خالد بجيشه وتهيأت الظروف لبدء المعركة بعدما استعد الفريقان لخوضها.
ووقف خالد في الجند المقبلين على الجهاد وقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا الغضب، أخلصوا جهادكم وأيدوا الله بعملكم، فإن هذا يوم له ما بعده. وقال للقادة الذين سبقوه إلى الشام: لا تختلفوا على الإمارة، وهلموا فلتتداولوها، فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد، حتى يتأمر كل منكم، ودعوني أليكم اليوم. فاتفقوا على أن يجعلوه أميرهم، فتولى خالد القيادة وهو القائد المحنك وصاحب الذهاء الحربي الشديد.
وكان لهذه الوحدة في القيادة أكبر الأثر في وحدة الصف وارتفاع معنويات الجند، وفي المقابل ازداد الانهيار في معنويات الروم، وخصوصا بعد أن أرسلوا من جاءهم بما ظهر عقولهم من أخبار المسلمين. فقد أرسل الروم رجلا من قبيلة خضاعة وقالوا له: ادخل في هؤلاء القوم فأقم فيهم يوما وليلة ثم أتنا بخبرهم.
أجاب الرجل: سأفعل. يا إلهي،
ما هؤلاء القوم؟ ألف رجال هم، لا يكلون، لا يملون، لا يتعبون.
ويل للروم من هؤلاء،
ويل للروم من هؤلاء.
ثم عاد الرجل ليخبرهم بما رأى.
قالوا: لقد عدت، إذا ماذا عندك؟ ما هي أخبار القوم؟
فأجاب: يا أيها القائد، فقد أسلمت ثم قضيت يوما وليلة بين أرض المسلمين مستخفيا، وها أنا ذا لقد أتيتك.
قل إذا تحدث.
ويلك،
ماذا رأت؟
قال:
لقد رأيت عجبا، إنهم رهبان بالليل، فرسان بالنهار، إذا سرق ابن مليكهم قطعوا يده، وإذا زنى ردموه لكي يقيموا الحق فيهم.
قال القائد: لئن صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها، ولو أردت أن حظي من الله ألا ألقى هؤلاء فلا أنتصر عليهم ولا ينتصر عليهم.
ثبطت همة هذا القائد، وتخلل الوجل والخوف إلى وجدانه، وسرت روح الهزيمة في قلوب جند النصارى وعباد الصليب، وألقى الله فيها الروح.
وفي مكان آخر بمعسكر الروم،
قال الأول:
حيا
حيا أنك الآن علوم أسرع.
فأجاب الثاني: الحمد لله، لقد وصلنا بأمان، ولكن يجب أن نصطحن بسرعة لكي لا نكشف.
قال: لماذا؟ أليس هذا مكانا آمنا؟
قال: إنه بجوار قيادة الرومان.
قال: وهذا هو مكمن الأمان، لأنهم لا يفكرون أن يفتشوا في هذا المكان.
قال: وحنان الحراس؟
قال: بالطبع يأمون، يكفي لهم الأكل والشراب والجب.
قال: والآن لنذهب.
قال: نعم هيا لنذهب ونخبر الأمير بما رأينا.
عبأ خالد الجيش تعبئة لم يعبئها العرب من قبل، وأخرجت صريحته الحربية نظاما رائعا لإدارة المعركة لم يأخذه من أي كلية حربية، فقد أحكم الخطة وسددها ورتب أمور الجيش على نظام لم يسبق له مثيل في تاريخ هذه الأمة، إذ جعله على ترتيب يضمن له المرونة وسرعة الحركة في ترابط وثيق بين الجندي وأميره وبين الأمير والقائد العام.
قسم خالد الجيش إلى 40 قطعة كبيرة من الخيل، وهي المسماة بالكردوكة، وقال للجنود: إن عدوكم قد كثر وطغى، وليس أمامنا إلا أن نرتب الجيش إلى كراديس، ثم جعل الكراديس ثلاثة أقسام: قلبا وميمنة وميسرة، وجعل على القلب أبا عبيدة ومعه 18 كردوسة على كل منها أمير، وجعل على الميمنة عمرو بن العاص ومعه 11 كردوسة على كل منها أمير، وجعل على الميسرة يزيد بن أبي سفيان ومعه 9 كراديس على كل منها أمير.
كان في هذا الجند المظفر 1000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم نحو 100 من أهل بدر.
وكان أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه يسير فيقف أمام الكراديس فيقول: الله الله، إنكم جادة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم جادة الروم وأنصار الشرك. اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك.
وبينما كان خالد بن الوليد يسير بين الجنود يتفقدهم، إذ قال له رجل: ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ فقال خالد: بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالصبر وتقل بالخذلان، والله لوددت أن فرس الأشقر براء من تودئه وأنهم أضعف العدد. وكان فرس خالد قد انهكت حوافره من طول السير والسفر مع خالد، فأصيب بمرض يصيب الخيل اسمه الوجاء.
بينما كان الصفان يتأهبان للالتحام، خرج من بين صفوف الروم أحد فرسانهم ويدعى جدجة، فنادى على خالد يطلب الحديث معه، فخرج إليه خالد دون تردد وأقام أبا عبيدة مكانه.
وكان جدجة يجيد اللغة العربية فقال: يا خالد، اصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني، فإن الكريم لا يخادع. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسده على قوم إلا هزمتهم؟
قال خالد: لا.
قال جدة: فبما سميت سيف الله؟
قال خالد: إن الله عز وجل بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم فدعانا فنفرنا عنه ونعينا جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه، وبعضنا باعده وكذبه، فكنت في من كذبه وباعده وقاتله، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعناه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيف من سيوف الله، سله على المشركين ودعا لي بالنصر، فسميت بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين.
قال جدة: صدقتني، فأخبرني إلى أي شيء تدعونني.
قال خالد: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله.
قال جدة: فمن لم يجبكم؟
قال خالد: فالجزية.
قال جدة: فإن لم يعطها؟
قال خالد: نؤذنه بحرب ثم نقاتله.
قال جدة: فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر؟
قال خالد: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا.
قال جدة: هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر؟
قال خالد: نعم وأفضل.
قال جدة: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟
قال خالد: إنا دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء ويرينا الآيات، وحق لمن رأى مثل ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع. وإنكم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة غنية كان أفضل منا.
قال جزة: بالله صدقتني ولم تخادعني.
قال خالد: لقد صدقتك، وما بي إليك ولا إلى أحد منكم حاجة، وإن الله لولي ما سألت عنه.
قال جزية: علمني الإسلام. فمال به خالد إلى فسطاطه وعلمه الإسلام.
حملة الروم على المسلمين، فخرج خالد وتبعه جزية. بعدما
اقترب الروم أكثر فأكثر، وأخذ المسلمون ينظرون إلى رايات الروم تزيد وتزيد.
قال أبو عبد الله بن عبد الله: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنى
يا أبا سليمان، أنت على هذا أبرز في أطفال المسلمين وخذ عن حفاظهم وخذ صفوة الرجال معك.
قال خالد: حبا وكرامة يا أبا عبيدة. ثم نادى خالد: أين عثمان بن عفان؟ أين الفضل بن العباس؟ أين يزيد بن أبي سفيان؟ أين ميسرة بن مسروق؟ أين مرة بن قيس؟ أين صخر بن حرب؟ أين عمارة الدوسوس؟ أين عبد الله بن سلام؟ أين غانم الغنوي؟ أين المقداد بن الأسود؟ أين أبو ذر الغفاري؟ أين عمرو بن معد كرب؟ أين عمار بن ياسر؟ أين درار بن الأزرق؟ فتداعى الرجال ملبسين النداء، وجمعهم خالد ليحملوا على الروم حتى يضربوهم الضربة التي تحكم المعركة معهم.
ترك أبو عبيدة خالدا يحشد القوة الضاربة، وسار إلى مؤخرة الجيش، فأخرج النساء المشاركات في المعركة إلى سل قريب، وأمرهن بأن يأخذن بأيديهن أعمدة الخيام والحجارة، وأن يحرضن المؤمنين على القتال. وقال لهن: فإن كان الأمر للمسلمين فكن على ما أنتن عليه، وإن رأيتن أحدا منهزما فاضربن وجهه بأعمدتكن وأحقدنه بحجارتكن، وقلن له: قاتل عن دينك وأهلك وولدك. فقالت النساء: أيها الأمير، أبشر بما يفرق.
ثم رجع أبو عبيدة للرجال محمسا إياهم قائلا: إلزموا الصبر، فإن الصبر منجاة من الكرب، ومرضاة للرب، ومقمعة للعدو. إن تنصروا الله ينصركم، لا تزينوا صفوفكم، ولا تنقضوا نيتكم، ولا تخطوا خطوة إلا وأنتم تذكرون الله.
ثم طاف معاذ بن جبل في الناس محرضا فقال: يا أهل الحق والدين، استحيوا من الله أن يراكم في فرار من عدوكم وأنتم في قبضته، ليس لكم ملجأ من دونه.
التهبت النور المعركة، برزت البطولات من الشيوخ والرجال والشباب، حتى النساء والغلمان أدلوا بنصيب عظيم من البطولات والشباب الجيد.
كان من أوائل من افتتحوا الحرب غلام أزدي حديث السن، نادى على أبي عبيدة بن الجراح قائلا: أيها الأمير،
إني أردت أن أشفي قلبي وأجاهد عدوي وعدو الإسلام وأبذل نفسي في سبيل الله لعلي أرزق الشهادة، فهل لك رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني عزمت على أن أقاتلهم حتى أقتل. فبكى أبو عبيدة وقال: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وأخبره أنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم اندفع الغلام إلى قصر الروم، فبرز له فارس رومي، فلما رآه الغلام قصد إليه مسرعا كالسهم، بدأه بطعنة فجند لفه سريعا، فتقدم إليه ثاني وثالث ورابع، فمكنه الله من إيرادهم موارد الردى، وخرج إلى الغلام الفج فارس صامت بعد أن أرهقه الأربعة السابقون، فطعن الغلام فسالت دماؤه الزكية على أرض المعركة يتسامى منها عبق النصر يعابير الشهادة. واشتد الأزيون المشاركون في المعركة على حسن بطولات الغلام وهجموا على سقوط الروم.
وهذا كان آخر حدث السنة، ولكنه ماضي في التنمير حي الحدث. إنه عبد الرحمن بن معاذ بن سهل.
برزت بطولته عندما خرج فارس رومي سأل المباركة، فاستعد له معاذ بن جبل، فقال له أبو عبيدة: يا معاذ، سألتك بالله إلا ثبت مكانك ولزمت رايتك، فلزومك للراية أحب إلي من فرازك إلى هذا الفارس.
فوقف معاذ بن جبل مناديا في المسلمين: يا معشر المسلمين، من أراد فرسا يقاتل عليه في سبيل الله فهذا فرسي وسلاحي. فجاء ولده عبد الرحمن فقال: أنا يا أبتي. فلبس السلاح وركب الجواد وقال: يا أبتي، إني خارج إليه، فإن أصبته فالمنة لله عليه، وإن قتلت فالسلام عليكم يا أبي. فقال له أبوه: اذهب يا بني، وفقك الله لحبك ورضاك.
وخرج عبد الرحمن إلى الفارس الرومي كأنه شعلة تتوهج، حبل على الفارس وبدأه بضربة أطارت لبه وهيجته، فهجم الفارس على الفتى المستبدل ضربه ضربة شجت رأسه.
فانتنى عبد الرحمن نحو المسلمين بعدما فرشه الفارس ظانا أنه قتل، فرآه أبوه وقد ضرب في مقتل، فقال له: ما رابك يا بني؟ فقال له: قتلني يا أبي. فقال له معاذ: ما الذي تريده من الدنيا يا بني؟ أقبل عليه.
فشد عبد الرحمن جرحه وتحامل على نفسه ليعود للنزال، ولكن الموت عاجله ونادته حور الجنان.
وكان للنساء المسلمات دورهن في التضحية والفداء من أجل دين الله.
يقول عبد الله بن قرط: ساعدتنا النساء اللاتي شهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد يداوين ويسقين الماء ويبرزن للقتال، ولم أر من نساء قريش اللائي قاتلن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رأيته منهن يوم اليرموك حين دهمهن القتال وخالط الروم المسلمين، فضربن بالسيوف ضربا وجيعا، وكان منهن خولة بنت الأزور وأم حكيم بنت الحارث وسلمى بنت لؤي وأسماء بنت أبي بكر
التي قاتلت إلى جانب زوجها الزبير بن العوام.
خرجت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وخولة بنت الأزهر في نساء الأخريات وارددن الفاغين من مؤخرة الجيش.
صاحت فيه في رجال تأخروا عن مواقعهم قائلة: إلى أين تصلون؟ من الله وجلته وهو مطلع عليكم؟
كان أبي سفيان زوجها من بين الرجال الذين خالفوا أماكنهم، فضربت بعمود كان في يدها قدر حصانه وقالت له: إلى أين يا ابن صخر؟ ارجع إلى القتال وابذل مهجتك حتى تمحص ما سلف من تحريضك على رسول الله. فانعطف الرجال نحو الميدان وتبعت كل النساء في سابقه.
ومما حدث يوم اليرموك ان قولة بنت الازور هجمت على فارس رومي كان قد شد حملته على النساء، فاستقبلته خولة بالسيف واصابته، فضربها الفارس الرومي ضربة صبغت شعرها بالدم وسقطت على الأرض. فحملتها النسوة وداويناها، فما جاء الليل إلا وهي تدور بين المقاتلين الجرحى تسقيهم وتضمد جراحهم.
حدث أيها التاريخ،
اليوم انفتح على الروم الهاوية. اليوم تحرقهم الصاعقة. إني أرى أفضل مكان أحيان الأرض، قلوب مفعمة بجوق تعود كل تبخاء عنيمة.
فضعضعت الروم وأنهكت قواهم على يد الفئة المؤمنة، وصارع خالد بن الوليد يقلب الجيش حتى توغل به بين خيل الروم ورجليهم، فتدافعت الخيول مع أصحابها نيابا بالهرب من أمام البأس، واضطربت الراجلة على أرض الميدان ذاهلة، فأقبل خالد والمسلمون معه فحصدوا منهم أعدادا كبيرة.
وتراجع جند الروم متدافعين إلى الوراء، وتحصنت جموع منهم في الخنادق، فاقتحم المسلمون عليهم خندقهم فصاروا يهرجون الى الواقوصة ذات الغوة الفسيحة.
وتداعت الجموع المجنجلة في السلاسل وتهاوى في الخنادق والوادي، وكانت شدة الدفع من الجند المسلم تذعر جنود الروم فلا يستطيعون مقاومة التيار المتقدم، ومن كان يتحامل منهم ليثبت يقوده جنوده المقرن معه في السلاسل نحو الحبس الرهيب في أعماق وادي الواقعة.
وتكاثر فرار الروم من الموت إلى الموت حتى هلك في الواقوصة 80,000 مقرن في السلاسل والأصفاد في بضع ساعات من النهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.
استمر القتال الحامي يوما أو يزيد، وجمع المسلمون عزمهم مستعينين بقوة الله عز وجل لكي يمسد الهجوم الأخير.
هزم المسلمون هجوم رجل وحش، فارتد خيل الروم، فأخبر خالد بن الوليد أمره بالهجوم العام، فاندفع سيف الله المكرون يقصد أرواح الصليبيين ويخير هامتهم مقتولة عن أجسادهم.
أشارك الجميع في الهجوم الأخير،
شاركت النساء المسلمات في لحظات الحسم، وكانت أكثر ضمن حماسة هو يرية بنت الحارث.
واقتحم المسلمون خنادق الروم فتهاوت دموع أخرى في الواقوصة،
وكان في من هلك فيهم كذلك أخو هرقل قائد الروم، وكان فرار الفرسان مصيبة على الرجل. اشترطوهم منكشفين أمام الزحف المبطن للمسلمين.
أنا الكتاب، فسجل أيها التاريخ.
شاهدت وجوهكم يا جنود الكفر، ولله دركم يا أبطال الإسلام.
سيوف الأبطال كشهاب يحرق كل شيطان رجيم.
سيوف المجاهدين على الكفار كرسال من سحيم.
أين شهوة الاعتدال؟
أين ثورة الاعتدال والطغيان؟
أين التمرد والتجبر والغرور؟
لاحت للمسلمين علائم النصر ترفرف على فصحات الرايات، وبينما كان سيف الله المسلول خالد بن الوليد يسطر أروع صفحات العبقرية وأنصعها في سجل الخالدين، جاء البريد من دار الخلافة.
جاء رسول الخليفة ليقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رسالة من دار الخلافة بالمدينة المنورة، أين الأمير؟
ودخل رسول الخليفة بخبر جمعت له عين الأمير، وهو وفاة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وتولية الفاروق عمر بن الخطاب مكانه رضي الله عنهما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
وهل جاء رسول الخليفة بخبر آخر؟
نعم، وهو عزل خالد بن الوليد،
هكذا في قمة مجده وذروة بطولاته. ومن تولى مكانه؟
أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
كيف ولم؟
لم نقف طويلا أمام هذا القرار المفاجئ من الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ولماذا؟
لأن الأمر في نظر ومنطق الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل بسيط غاية في البساطة ودون تكلف أو فلسفة.
إن عمر أراد أن يذكر الناس بأن النصر من عند الله وليس من عند خالد،
وخالد هو خالد دائما، سيف من سيوف الله مسلول على المشركين، وسيقاتل بنفس القوة التي يقاتل بها وهو قائد، فإنه كان يقاتل في سبيل الله وليس في سبيل المجد أو الزعامة.
قمتان شامختان ونموذجان عظيمان رضي الله عنهما، وصلى الله على من رباهما على هذا المنهج العظيم.
انتهت المعركة بنصر مؤزر للمسلمين، وهلك من الروم 120,000، سقط أكثرهم في هاوية الواقوفة، وهم مقيدون 10 في سلسلة واحدة، واستشهد من المسلمين 3,000، منهم عكرمة بن أبي جهل وسلمة بن هشام وعمرو بن سعيد وأبان بن سعيد وجندب بن عمرو الدوسي وطفيل بن عمرو وهشام بن العاص أخو عمرو بن العاص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقع نبأ نهاية المعركة على سمع هرقل وقع الزلزال.
ثم قال الحاضرين قبل أن يرحل: يا قوم أخبروني عن هؤلاء الجنود الذين يقابلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟
قالوا: بلى أيها القائد.
قال: فأنتم أكثر أم هم؟
قالوا: بل نحن أكثر منهم عددا وعدة في كل بقاء.
صرخ فيهم: فما بالكم تنهزمون أمامهم؟ فما وجد الجواب إلا عند شيخ منهم عنده بعض الحكمة. قال: يا عظيم الروم، ذلك لأنهم يصومون النهار ويقومون الليل ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتناصحون بينهم ويتناصفون. أما الروم فيشربون الخمر وينقضون العهد ويأمرون بالمنكر وينهون عما أمر الله ويفسدون في الأرض. قال هرقل: أنت صدقتني.
شد هرقل رحاله من شمس مودعا أرض الشام التي طالما جنسها الروم بشركهم، وهو يقول: سلام عليك يا سورية، سلاما لا لقاء بعده.
وتابع المسلمون تطهير الأردن وجنوب سوريا، ثم لاحقوهم حتى دمشق. وقد وصف القعقاع بن عمرو انتصار المسلمين في اليرموك فقال:
ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق، فتحنا قبلها بصرى وكانت محرمة الجناد لدى التلاق، قتلنا الروم حتى ما تساوى على اليرموك مفروق الدراق، فضغنا جمعهم لما استحالوا على الواقوفة البتر الرقاق، غداة تهافتوا فيها فصاروا إلى أمر فعضل بالزواقي.
ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق، ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق، فتحنا قبلها بصرى وكانت محرمة الجنابلة التلاقي، قتلنا الروم حتى ما تساوى على اليرموك مفروق الدراقي، ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق، ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق، وضغنا جمعهم لما استحالوا على الوقوف بالبتر الرقاق، غدا تكافتوا فيها فصاروا إلى أمر تعضل بالزوافي، ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق، ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق، ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق.
وبعد أيها الأحبة الكرام، فقد استفتحنا هذه السلسلة المباركة تحت ظلال السيوف بالإصدار الأول معركة القادسية، ثم سمينا بهذا الإصدار الذي استمعتم إليه معركة اليرموك، ورأينا كيف كثر مجاهدون الأبرار في المعركة الأولى دولة الأكاسرة الكافرة
وفي الثانية كيف قهروا دولة القياصرة الكافرة، وما ذلك إلا لأنهم كانوا بشرا لا كالبشر، فقد سقط لهم الإسلام.
إنها روح الجهاد التي زرعها فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الجهاد محاربة للدعوة والتواكل، ونصر لمبادئ الإسلام العظيمة، وقمع للطواغيت والمتجبرين. لقد رأينا بطولات أقرب إلى الخيال، ولكنها هي الحقيقة واليقين.
وعلى هذا صار أسلافنا يحققون النصر تلو النصر، وما أرادوا بذلك صنع مجد لذواتهم أو شهرة بين الناس. كلا، لقد كان الرجل منهم يخفي اسمه، بل ويلبس القناع تشفيا حتى لا يعرفه أحد، فيكفيه أن يعرفه علام الغيوب.
ولكن ما بالنا الآن رضينا بالدنية وقبلنا الهوان؟ أفلا يعيد التاريخ نفسه؟
الإجابة ببساطة شديدة: إذا أردنا أن يعيد التاريخ نفسه فلنطبق قوانين الله، أو بتعبير آخر فلنفهم سنن الله في الأرض.
قال تعالى: وإن عدتم عدنا. وقال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وما يحتاج إلى تغيير في أنفسنا كثير كثير، وعلى مختلف الأصعدة، عقديا وتربويا وعلميا وجهاديا.
نحتاج إلى صحة المنهج وصدق التوكل والإخلاص في العمل.
وقتها نكون على الطريق.
وقتها لن يضرنا كيد الكائدين، ولا مؤامرات الحاقدين، ولا تقاعس المطبقين. فيا أيتها الأمة المباركة، هيا إلى عز الدنيا وعز الآخرة، لنعمل ولنصدق مع الله، لنري الله من أنفسنا خيرا، فنعيد أمجاد القادسية واليرموك ونهوان. ولن تثبت أمامنا أي من قوى الطغيان، لا اليهود ولا الصليبيون.
هيا إلى الأمام وعلى بركة الله.
وإلى لقاء جديد مع إصدار جديد، مع تحيات إخوانكم بمؤسسة طيبة للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.